الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. إخواني، قبل أن أبدأ بالموضوع الذي اقترحه الإخوان، أشكركم جميعا على حسن ظنكم وتكلفكم واقتطاعكم من أوقاتكم للمشاركة في هذا المجلس، وأشكر الإخوة القائمين على ترتيب هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازيننا جميعا. لا شك ليس في هذه الدنيا أعظم من أن يلتقي الإنسان بإخوان له لا تربطه بهم رابطة، ولا تجمعه وإياهم جامع، إلا ما كان في ذات الله، وأعظمها ما كان في الجلوس لمذاكرة شيء من كلام ربنا تبارك وتعالى، وتدارس هذا الكلام العظيم والهدي القويم الذي أنزله الله تبارك وتعالى وحيا نورا وهدى ورحمة وشفاء لما في القلوب، مما تجده القلوب أو يعتري القلوب من أمور الدين والدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من المتجالسين فيه، والمجتمعين فيه، والمتآخين فيه، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، وعبد الله عندما يذكرون خبرا أو ذكرا عنه، وخاصة أعني المتقدمين، فأول وصف يوصف به أنه قد نال من اسمه حظا عظيما. احنا نعرف انه في الدارج وعند العرب قديما ايضا يقولون فلان له من اسمه نصيب، او يقولون فلان ليس له من اسمه نصيب، وهذا الامر مرجعه لا شك الاصل في باب التفاؤل بالاسماء الحسنة والأسماء التي تحمل معان جميلة تكون موضعا للمدح والثناء، فإذا تطابق حاله وفعله مع اسمه قيل فلان له من اسمه نصيب، وإمامنا اسمه عبد الله بن المبارك، فيقولون له من اسمه أعظم الحظ والنصيب، فهو عبد الله بن المبارك، علمه مبارك واسمه مبارك وفعله مبارك وحاله مبارك ومجلسه مبارك. فكانوا يحتفون بمثل هذه الكلمات، لأن مما ورد عنه رحمه الله رحمة واسعة أنه كان كثيرا يقال له: والله لو رآك محمد، والله لو رآك محمد عليه الصلاة والسلام لأحبك. والناظر في سيرة هذا الرجل العظيم المبارك لا شك يدرك مدى صدق ما قيل له في ذلك لما كان منه رحمه الله من خلق وفضل وعمل ونصح وحب للخير لأهل الإسلام عامة، وبذل وتضحية وجد واجتهاد، فرحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أنا يعني استحضرت، وكان الكلام يمكن بعضنا نسيه الآن، أنه قيل له يعني من أقواله التي تؤثر عنه ونقلت عنه رحمه الله، أنه قيل له: هل بقي شيء من النعيم في هذه الدنيا؟ فقال رحمه الله: نعم. قال: نعم. قيل: وما ذاك؟ تعرفون بعد عصر الصحابة مباشرة في عصر التابعين على طبقاتهم، وهو لا شك من أئمة التابعين، حصلت فتن كثيرة جدا دخلت على الأمة وعلى أهل الإسلام على وجه الخصوص، فتن عظيمة جدا، ولا شك هذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. فوقعت وبدأت بوادرها بل وآثارها تظهر كثيرا في الأمة، فقيل له: هل بقي شيء يعني من النعيم في هذه الحياة الدنيا يتنعم به الإنسان؟ نستحضر يا أخوان هذا الكلام في ذلك الزمان، يعني في القرن الأول، أواخر القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري، وهم يسألون مثل هذا السؤال. مع أن احنا الواحد اليوم إذا يعني استحضر مثل هذا السؤال لا شك يرى أن كثيرا من النعم نحن نتنعم بها. فالشاهد أنه رحمه الله قال: نعم، إي والله بقي من نعيم الدنيا ما يحققه أو ما نحققه من الاجتماع في ذات الله والجلوس في ذات الله والتآخي في ذات الله. وناس هذه كانت مشاعرهم، لذلك يعني صدقوا لا شك مع ربنا تبارك وتعالى، وصدقوا كثيرا ما كان في باب الوعد، باب الوعيد في المقابل، وما كان في باب الخبر، فصدقهم الله تبارك وتعالى بأن جعل ذلك شعورا وإحساسا حقيقيا في حياتهم، ونعيما يتنعمون به، ولذة يتلذذون بها، فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة. أما الموضوع لا شك يعني أسعدني كثيرا أنه في هذا الزمان أو في مثل هذه العصور وهذه الوفرة في سبل المعيشة والكثرة والتكثر في أمر الدنيا وأمر المعاش، وإخوة يفكرون أو يريدون أن يتعرفوا على ما جاء في باب الفتن. لا شك هذا هو الأصل يا أخوان. يعني من الأمور المهمة أن يعرف الإنسان ماذا يسمع، ماذا يقرأ، ماذا يتعلم، ماذا يعرف، وخاصة هذا الباب العظيم باب الفتن، ومعرفة ما يحيط بهذه الكلمة من الأمور التي يجب علينا أن نعرفها وأن نحتاط فيها كثيرا حتى نعرف كيف يكون الفعل والتصرف عند وقوعها. احنا تعودنا واعتاد الإنسان، وهذه من يعني أضرار هذه المدنية الحديثة والأسباب العظيمة في المدنية، أقول أضرت بنا في جانب الدين ضررا بليغا، وهو طغيان الميزان الحسي المبني على إما القناعات العقلية، وربما زاد بعضنا غلوا يريد أن تكون القناعات من باب الحس والمشاهدة، وهذه لا شك من أسباب أقول ما درجنا عليه وما اعتدناه في حياتنا الدنيا. جميع أمورنا الدنيوية تقوم على ذلك، إما قناعة عقلية، وربما زاد الأمر عند البعض وأنا أسميه غلو لا شك إذا جاء في باب الدين، وقد طغى على باب الدين. أقول إذا تعدى القناعات العقلية إلى القناعات المبنية على الحس والمشاهدة، لذلك أصبحنا لا ننبري ولا نجتهد في معرفة الشيء إلا بعد وقوعه. حتى عندنا في الأمثال العامة يعني يضحكون العامة، ولا شك دائما الأمثال يا أخوان لها مرجعية، قد تكون في باب المدح والثناء، وقد تكون في باب الذم. أقول عندنا في الأمثال العامة أن الأصل أن الإنسان لا يعد عدة الشيء إلا عند الحاجة إليه والوقوع ووقوع هذا الأمر، وهذا خطأ. هذا ممكن يكون في أمور الدنيا، لكن كونه يطغى على أمور الدين مصيبة، وقد طغى وجاء. فالفتنة لا نريد أن نعرفها إلا بعد وقوعها، لا ما يمكن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق الأمة وعن الفتن التي تقع ولم تقع. الإعداد دائما يكون سابق للشيء، أما الإعداد اللاحق انتهى، مثل ما يقولون الفاس وقع في الرأس، وين رايح الآن؟ هل لا كان قبل ذلك حتى تعرف كيف تجابه هذه الفتنة، ما هو الموقف الشرعي. أما كونك تبي تتعلم بعد وقوع الفتن، لا، هذه مصيبة. لكن هذه طغت علينا كثيرا بسبب أقول الموازين الدنيوية في حياتنا الدنيا. الشاهد الموضوع مهم جدا يا أخوان، مما ينبغي أن يعني يأخذ حيزا من أوقاتنا تعلما، قراءة، مذاكرة، تحذيرا، تحذرا في أنفسنا، تحذيرا للآخرين، ودعوة. وهكذا كان سلفنا رحمة الله عليه. الفتن جاءت فيها نصوص كثيرة جدا، نستعرض شيئا من النصوص ونحاول وهذا هو الأصل يا أخوان، يعني الرجوع والتعلق العظيم بالكتاب والسنة. وكما قيل العلم ما قال الله وقال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، تنسب لعبد الله بن مبارك وتنسب للشافعي وتنسب لكثير رحمة الله عليه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نقرأ الحديث ثم نأتي على شيء مما يجب أن نقف عنده. تعرض الفتن، والحديث كما قلت في البخاري ومسلم صحيحين، اللفظ اللي عندنا لفظ مسلم واختلافاتهم قليلة جدا، سنذكر شيئا منها. يقول مسلم رحمه الله في هذه الرواية: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة. يقول: حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعرض الفتن على القلوب، والفتن كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض على القلوب. وين القلب وين الفتنة يا عبد الله؟ الأصل في الفتن أنها أمور تظهر في الحياة الدنيا، وظواهر الحياة الدنيا إما أن تسمع بالآذان أو ترى بالأبصار. إذن حقيقة الفتن تعرض على الأسماع والأبصار. لكن شوف اللفظ النبوي يقول: تعرض الفتن على القلوب. سبحانك ربي، كذا مباشر؟ نعم، لأن الأسماع والأبصار طرق تؤدي إلى القلب. هذه الأسماع مفتوحة، الآذان مفتوحة، ما عندنا لها أبواب، والأعين كذلك في حال اليقظة مفتوحة، وترى صورا عديدة في اليوم والليلة، وهذه أيضا تسمع أصوات وأقوال وأحوال، ربما المئات ربما الآلاف، لكن عرضها بما يكون له الأثر. شوف العود الصغير تجمع الأعواد حتى تصير حصيرا ربما تملأ المسجد هذا. بدأت منين؟ أعواد صغيرة لا أثر لها. فالتأثير، تأثير ما تراه بعينيك، تأثير ما تسمعه بأذنيك، إنما يكون على القلب، شئت أم أبيت. أنت ممكن رأيت شيئا ما أعجبك تصرف بصرك، نعم صرفت البصر تملك ذلك، ضع أصبعيك في أذنيك تملك ذلك، لكن التأثير وين راح؟ وصل. بمجرد ما تعرض الفتنة تسمعها تراها تعلم بها، الأثر وصل إلى إلى القلب نكتة، نكتة معناها نقطة صغيرة جدا. إيش الفرق؟ طبعا الكل يحرص على أن قلبه ينكت فيه النكتة، ها أكيد ما في كلام، في خلاف؟ لا ما في خلاف، لكن الأمر ما هو بيدك، لا الأمر على ما سيكون منك بعدما سمعت أو بعدما رأيت موقفك. فإن وافقت الشرع وقفت الموقف الشرعي الصحيح أبشر بنكتة بيضة، وإن أخفقت ما سلكت المسلك الشرعي، ما وفقت إلى المسلك الشرعي، فالنكتة وصلت قبل أن تضع أصبعيك وقبل أن تصرف بصرك، راحت النكتة السوداء. وهكذا والفتن مثل ما قلنا ما هي عشرات بل تزيد، فكل يوم عشرات الفتن نسمعها ونعلمها ونراها. ما هو الموقف الشرعي تجاه كل ما رأيت وكل ما سمعت يا عبد الله؟ والإنسان يحرص، والنصوص يعني يكمل بعضها بعضا. قال حتى، يقول البخاري حتى تصير القلوب كلها على قلبين، قلب أبيض، هذه حصيلة الحياة التي مر بها والتجارب التي تعرض لها والأمور التي سمعها ورآها والفتن ومواقفه منها. ذلك بعض الناس يقول أنا ما لي علاقة، أنا ما رحت للفتنة ولا. لا، موقفك الشرعي ما هو؟ بمجرد سماعك ورؤيتك لأي فتنة وعلمك بها موقفك الشرعي، حتى لو كان بينك وبين نفسك، موقفك الشرعي منها. فإن وفقت فكانت النكتة البيضاء، وإن أخفقت كانت النكتة والعياذ بالله السوداء، حتى تنتهي القلوب كلها على قلبين أبيض مثل الصفا. وشوف الوعد إيش النتيجة، قال لا تضره فتنة الله. إذن الفتن تضر، شوف الفقه، شوف علماءنا قال والأصل في الفتن أنها تضر. نعم هذا الأصل في الفتن كما سنعرف إن شاء الله. لا شك الأصل في كلمة الفتنة لغة العموم، ولكن اشتهرت واشتهر إطلاقها على ما كان في باب الضرر والفساد والمكروه وغيره. فالشاهد الأصل في الفتن أنها على الاصطلاح الشرعي والمشهور في الاصطلاح والإطلاق الشرعي أنها أضرار، ولكن من وفق واستمر على هذا المنهج يبشر، تصير القلب هذا كله يصير أبيض مثل الصفا لا تضره، هذا وعد الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تجتهد فترة ثم يجي الوعد من الله عز وجل، وإذا جاء الوعد أبشر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، توفيق من الله جل وعلا، تهتدي تهدى، نعم تتقي توقى، هذا وعد الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما اللي ما يجاهد لا، يترك بينه وبين نفسه، يترك لشأنه وحوله وقوته، وهذه الخيبة والخسران والعياذ بالله. أو القلب الثاني والعياذ بالله أسود ومرباد، تلطخ بالسواد وعمه السواد، تضخم بالسواد والعياذ بالله، مثاله في بلن القلوب أوعية، والأوعية الأصل أنها تحمل إما الخير ولا الشر. هذا لا، هذا حالك الكوز الكاس مجخيا هكذا مقلوب، كأس الفتحة جاية تحت تحمل ماء لا تحمل شيئا أبدا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، والعياذ بالله يصاب بمرض إنه ما عاد يعرف المعروف ولا يفرق بين المعروف وبين المنكر، لا يعرف معروفا، ما عنده تمييز، التمييز راح، التوفيق راح، ترك لعقله وحوله وقوته فضاع، ولا شك أنه يضيع إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ويقول عقلي وعنده حكمة، إذا ما كان في عون من الله جل وعلا لا ما في، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فقد التمييز بين المعروف والمنكر. كلمة عظيمة جدا جاءت في الحديث، حذر منها ونبه إليها مشايخنا رحمهم الله، يقول شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا إله إلا الله. وهذه راح تسبب فتنة عظيمة جدا له، لصاحب القلب الأسود، ولمن كان قد اغتر به من أتباعه إن كان متبوعا. يعني عنده أحيانا موقف صحيح يميز، ينكر المنكر ويعرف المعروف، بل ربما ينتصر للمعروف وينتصر على المنكر، ولكن هذا الذي حصل منه موافقة للحق ما هو إلا من باب الهوى، وافق الهوى، وهنا تحصل الفتنة له. أولا هو بنفسه فينخدع بنفسه انخداعا عظيما، فيظن في نفسه الظنون العظيمة وينخدع به محبوه وأتباعه. ولو نتدبر شيئا قليلا من الكلمات والأمثلة الجميلة التي ذكرها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، يقول الشيخ حماد رحمه الله، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يقول تدبر يا عبد الله ما حصل للخوارج الأوائل الذين كانوا في باب الجد والاجتهاد في العبادة وتقفر العلم وحفظ القرآن وتعظيم النصوص، يعني لهم شأن عظيم جدا، ربما الصحابة إذا نظروا فيها يحقرون أعمالهم، أعمال الصحابة إلى أعمال أولئك الخوارج، لكن هذا كله كان من باب موافقة الهوى، لا تسمن، بل ربما أضرت وقد أضرت ضررا عظيماً.